الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من الذهب، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. هذا حديث أنس رضي الله عنه، أنس ابن مالك من المكثرين السبعة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثروا. قد قلنا سابقا المكثرون السبعة من الصحابة هم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، فيقال عنه من المكثرين. أنس بن مالك روى 2286 حديثا. أنس بن مالك روى 2286 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر صحابي مات بالبصرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف ابن الحارث ابن زهرة القرشي رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد أسلم مبكرا ومناقبه كثيرة، ومات 32 من الهجرة. عبد الرحمن بن عوف من أفاضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، أثر صفرة، والمراد بالصفرة هنا هو صفرة الخلوق، والخلوق أيها الإخوة هو طيب يتخلق به، يتطيب به، طيب يصنع من الزعفران. في رواية: فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وعليه وضر من صفرة. في رواية: وعليه وضر من خلوق، يعني على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة، أثر خلوق، يعني أثر زعفران. وهذا الزعفران على الصحيح من أقوال أهل العلم تعلق بعبد الرحمن ابن عوف من أثر طيب العروس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالتزعفر دون الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالزعفران دون الرجال، وكانوا يصبغون ويتطيبون بالزعفران، فأذن للنساء ولم يأذن عليه الصلاة والسلام للرجال. فلذلك بعض العلماء في توجيه هذا الأمر بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف قالوا: إنه كان خاصا الجواز يعني بمن كان في عرس فيجوز له أن يتزعفر، وقيل كان هذا في أول الإسلام أنه النهي عن التزعفر، ومذهب مالك وأصحاب مالك جواز لباس الثياب المزعفرة، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك للرجل. والصواب والله تعالى أعلم أن هذا الأثر من الزعفران الذي على عبد الرحمن بن عوف كما قال الشراح إنما هو من طيب العروس، فهو من أثر طيب العروس، يعني من أثر قربه من امرأته رضي الله عنه وأرضاه، فعلق به شيء من الزعفران أو من التزعفر الذي هو قد نهي عنه في الأصل، لكن هو علق به ولم يقصد أن يضعه على جسده رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه أثر الزعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ في رواية قال: مهيم، بفتح الميم، قال: مهيم، يعني ما شأنك؟ ما هذا؟ كلمة استفهام، كأنه يقول لك يهو استفهام هنا يسأله عن شيء عجيب، يعني ما هذا يا عبد الرحمن بن عوف؟ عليك أثر صفرة، أثر خلوق، يعني أثر طين، ما هذا؟ وعبد الرحمن بن عوف يعني لما قدم المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع قال: إني من أكثر الأنصار مالا يا عبد الرحمن، فأقسم لك نصف المال، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. هكذا الإيثار. هذا سعد بن الربيع رضي الله عنه قال: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، المال مالي وما المال الذي أملكه على النصف تماما، يعني أملك 10,000، 5,000 لك، 5,000 لي. قال: وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، يعني أي زوجتي تحب أو تنظر أو تعجبك أتنازل لك عنها، إذا حلت تزوجتها، يعني إذا انتهت عدتها تزوجتها يا عبد الرحمن بن عوف. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ فإذا كنت تعجب من عبد الرحمن من سعد بن الربيع وإيثاره، فاعجب كذلك من عفة عبد الرحمن بن عوف. واحد يقول له: هذا مالي خذ النصف، وهو من أكثر الأنصار مالا، يقول: لا أنا لا أريد، بارك الله لك، لا حاجة لي في ذلك. سبحان الله. ولذلك البعض يقول: أين أمثال سعد بن الربيع؟ أين أمثال سعد بن الربيع؟ فنقول: وأين أمثال عبد الرحمن بن عوف؟ الذي يقول: أين أمثال سعد بن الربيع؟ الذين يؤثرون على أنفسهم. ونقول: أين أمثال عبد الرحمن بن عوف الذي يقول لا حاجة لي؟ أين هو؟ قال رجل: أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فرد عليه آخر قال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ قال: هؤلاء ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا، يعني الذين يتعففون. فإذا ظهر المتعففون في الأمة ظهر المنفقون، إذا ظهر المتعففون في الأمة ظهر المنفقون، وإذا ازدادت حاجة الفقير وطمع الفقير في مال الغني ولو كان عن غنى، أصبح الغني يمسك ماله. فأنت تعجب من سعد بن الربيع وإيثاره، وتعجب من عبد الرحمن بن عوف وعفته رضي الله عنه وارضاه. فقال: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن بن عوف فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو رضي الله عنه وأرضاه، يعني كل يوم يذهب للسوق ويتاجر. فما لبث، يعني بعد أن تاجر وتكسب، ما لبث أن جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زينة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عبد الرحمن بن عوف هنا، فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة، إني تزوجت امرأة. اختلف العلماء في اسم تلك المرأة التي تزوجها، فقيل أنها أم إياس بنت أبي الحيسر، أم إياس بنت أبي الحيسر، وقيل غير ذلك. قال: تزوجتها على وزن نواة. في رواية قال له: كم أصدقتها؟ يعني كم جعلت لها صداقا؟ وفي هذا أن الصداقة شرط من الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصداق وذكر أنه لا بد منه. فقوله هنا: على كم تزوجتها، يعني كم أصدقت، فاستدلوا أن النكاح لا بد فيه من الصداق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: هل أصدقتها أو لا؟ لا، هو الخلاص الصداق أمر مفروغ منه، لكن كم أصدقتها، كم كان صداقها؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: على وزن نواة من ذهب. على وزن نواة من ذهب، النواة يعني التمرة، نواة التمر، على وزن نواة التمر من الذهب، وزن نواة التمر من الذهب. كذلك هذا معيار عند العرب، مثل قلنا الأوقية 40 درهما، النش 20 درهما. قالوا النواة اسم ل5 دراهم، النواة اسم ل5 دراهم، يعني 5 دراهم من فضة، هذا وزن نواة ما يساويه من الذهب، يعني ما يساوي 5 دراهم من الذهب. وطبعا هذا قليل، 5 دراهم من الفضة قليل، إحنا قلنا جرام الدرهم الفضة، الدرهم يساوي 2 جرام و97، يعني قول 3 جرام، الدرهم يساوي 3 جرام، يعني 5 دراهم يعني 15 جرام من الفضة، هذا صداقها، 15 جراما من الفضة، هذا تقريبا ما يوازيه من الذهب، إذن شيء يسير، فهذا يدل على استحباب تقليل الصداق، لأن عبد الرحمن بن عوف تزوج على مثل هذا، وكان أول ما جاء من الفقراء، لكن بعد ذلك أغناه الله تبارك وتعالى. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، بارك الله لك. وفي هذا استحباب الدعاء للمتزوج، بارك الله لك، يستحب أن تدعو للمتزوج بالبركة. وقد صح كيفية الدعاء للمتزوج، بوب الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب كيف يدعى للمتزوج، باب كيف يدعى للمتزوج. قال الإمام ابن حجر، وفي هذا قال ابن بطال: إنما أراد بهذا رد قول العامة عند العروس بالرثاء والبنين، يعني البخاري ذكر كيف يدعى المتزوج حتى يرد على الذين يقولون بالرثاء والبنين. وكذلك الحسن ذكر عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهلية بالرثاء والبنين، كنا نقول بالرثاء والبنين. قال: فلما جاء الإسلام علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: قولوا بارك الله لكم، بارك فيكم، وبارك عليكم. هذا في رواية، لكن الرواية التي ذكرها هنا بارك الله لك، وفي رواية أيضا الإمام الترمذي وابن حبان، ومن حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا، يعني إذا دعا له في موضع الزواج، دعا له بموضع كانت تقول في أهل الجهل بالرفاء والبنين، إذا رفأ إنسانا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إذن هذا السنة في الدعاء للمتزوج، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. حديث أبي هريرة هذا يدل أن اللفظ كان يدعى به لكل متزوج، فدل صنيع البخاري على أن الدعاء المتزوج بالبركة هو المشروع، وهذا هو اللفظ الجامع، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يجوز أن تقول بارك الله لك، يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما سأله قال: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: بارك الله لك. وهنا لما قال على وزن نواة من ذهب قال: فبارك الله لك، دعا له بالبركة. فأنت إذا هنأت متزوجا قل له هذا الدعاء: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. طب لماذا نهينا أن نقول بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين؟ قالوا: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، شو يعني بالرفاء والبنين؟ وفي إشارة أخرى أيضا إلى بغض البنات، لأنه قال بالرفاء والبنين ما قال البنات، لأنه خص البنين بالذكر، فالرفاء هنا الالتئام من رفأت الثوب، الرفاء هو دعاء للزواج أنه يلتئماني. وكذلك قال بالبنين، ففيه تعريض بذكر أهل الجاهلية بغض البنات، ما قال بالرفاء والبنات، قال والبنين، فلما في ذلك بموافقة أهل الجاهلية من بغض البنات، فأنت نحن نهينا أن نقول بالرفاء والبنين، هذه أحسن دعاء للمتزوج أن نقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم شريح أتاه رجل من أهل الشام قال إني تزوجت امرأة قال بالرفاء والبنين، هذا أخرجه عبد الرزاق. قال العلماء كابن حجر يحتمل أن النهي لم يبلغ شريحا، يحتمل أن النهي لم يبلغ شريحا، فالأصل أن تدعو بالبركة بارك الله لك. طبعا هل هذا الدعاء كان له أثر، كان له أثر في حياة عبد الرحمن بن عوف؟ طبعا في آخر الحديث في رواية قال عبد الرحمن بن عوف، لأنه قال النبي له بارك الله لك، قال فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا، لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لي بارك الله لك، لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة. وفعلا كثر ماله اللي أصدق وزن نواة من تمر، نواة من تمر، حتى كان من أكثر الصحابة مالا. قال بعضهم ما وزعنا تركة عبد الرحمن بن عوف لما مات حتى مجلت أيدينا، مجلت يعني تنفخت أيدينا، وقد وزعوا كتركة عبد الرحمن بن عوف بالفؤوس، يعني كسروا الذهب بالفؤوس من كثرته. قالوا مجلت أيدينا، المجل لما أنت تمسك الفأس تضرب به كثيرا يدواك تنتفخ يخرج فيها فقاعات، هذا المجل، مجلت أيدينا من جراء تقسيم تركة عبد الرحمن بن عوف. قال أنس فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه، كان قد تزوج 4 نساء، قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000 دينار ذهب، دينار الذهب 4 جرامات وربع يعني عندنا 100,000 دينار ذهب، يعني كل واحدة صارت من المليونيريات بسم الله ما شاء الله. قال الحافظ قلت مات عن 4 نسوة فيكون جميع تركته 3,100,000، 1,000,000 مليون، 3,000,000 يعني 3,200,000 تركة عبد الرحمن بن عوف، 3,000,000 دينار ذهب مش دينار أردني، 3,000,000 دينار ذهب. والدينار الذهب بدك تحسبها عاد في الدار، هاي بتحط آلي حاسب وبتحسب الدينار الذهب 4 جرامات ذهب وربع، فبتشوف عاد قديش 3,000,000 يعني 3,000,000 دينار ذهب ومئتي ألف، هذا ما تركه. فالصحابة ليسوا جميعا كانوا فقراء، بعضهم كان فقيرا وبعضهم كان غنيا. المشكلة يا إخوان مش تكون فقير أو غني، مش هاي المشكلة، المشكلة أن تمتثل أمر الله في الغنى أو الفقر، هذا الامتحان. يعني مين اللي الله بيرضى عنه، الغني ولا الفقير؟ هذا مش مقياس عند الله. ممكن واحد يكون عنده ملايين والله راضي عنه، وواحد معوش يتعشى الليل والله غضبان عليه، هذا امتثل أمر الله وذاك ضيع أمر الله. مش العبرة بالغنى والفقر، بالمال أو بعدم المال، العبرة هل أنت في ذاك الحال الله يرضى عنك تمتثل أمر الله؟ إن كان غنيا شكرت وإن كان فقيرا صبرت. فإذا هذه التركة التي ترك عبد الرحمن عوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لك، ثم قال أولم، أولم يعني اصنع وليمة، اصنع وليمة وهي طعام العرس، أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. الوليمة أيها الإخوة، الوليمة هي طعام العرس، وهكذا العرب يذكرون كما قال ابن قدامة وغيره يذكرون أسماء للطعام الذي يدعى إليه، فيقول ابن قدامة الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة، قل أنا عامل وليمة، قال هذا طعام العرس خاصة يقال عنه وليمة طعام العرس. والنووي رحمه الله ذكر أن الولائم يعني أنواع الطعام الذي يصنع 8، فما كان للختان كانوا إذا كان الختان يعني الطهور عملوا طعاما صنعوا طعاما، فقال هذا يقال عنه في اللغة إعذار. قال وللولادة قال يقال عنه عقيقة. قال وللسلام لسلامة المرأة من الطلق يقال عنه في اللغة الخرس، وطعام كذلك النقيعة يقال النقيعة، هذا طعام النقيعة لقدوم المسافر. العرب إذا قدم المسافر ذبحوا وأطعموا، هذا يقال عنه نقيعة. قال وللسكن المتجدد، وحبنا بيتا فكانوا يذبحون، هذا اسمه وكيرة، وكيرة. قال وأيضا هناك الوضيمة، ما يتخذ عند المصيبة طعام يذبح، نزلت به مصيبة يذبح طعاما أو كذا يوزعه رجاء أن ترفع عنه المصيبة. قال المأدبة، اسم لما يتخذ بلا سبب. العتيرة، الطعام أي الشاه التي تذبح في أول رجب يقال عنها عتيرة. وهكذا يقولون الحذاق، الحذاق إذا حذق الصبي، وقيل إذا ختم القرآن، كانوا يذبحون شاة ويطعمون فيقولون عنها الحذاق، عندي حذاق اليوم. شو الحذاق؟ ابنه ختم القرآن حفظ فبذبح شاة ويدعو الناس. عتيرة أول رجب، نقيعة إذا قدم مسافر، وكيرة إذا سكن بيتا جديدا، وهكذا عقيقة إذا جاءه مولود. فهذه أسماء أيها الإخوة لهذه الولائم التي تصنع. فالوليمة إذا قيل وليمة فهي خاصة بالعرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. طبعا اختلف العلماء في حكم الوليمة، ما حكم الوليمة، الوليمة ما حكمها؟ الوليمة يذكر ابن قدامة أنها أنه لا خلاف بين العلماء أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، الوليمة مشروعة. قال وليست واجبة في أكثر أهل في أكثر أقوال أهل العلم. قال وعند بعض أصحاب الشافعي أنها واجبة، أنها واجبة. وبوب الإمام البخاري قال باب الوليمة حق، باب الوليمة حق. بعض أصحاب الشافعي قال قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، قالوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فالنبي أمر عبد الرحمن بن عوف. وهذا قول وجيه أيها الإخوة، ورجحه الإمام ابن حزم. واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب علي فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعرس، أو قال إنه لابد للعروس من وليمة، إنه لابد للعرس، في رواية قال إنه لابد للعروس من وليمة، رواه الإمام أحمد والطبراني. فذهب بعض أصحاب الشافعي، وهذا قول وجيه رجحه ابن حزم، أن الوليمة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. البعض نقل الإجماع، والإجماع لا يصح. الإمام البخاري بوب قال باب الوليمة حق، باب الوليمة حق. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوليمة، إلى وجوب الوليمة. طب الوليمة من أي شيء تكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاة. يقول العلماء هنا لو تفيد التقليل، قال لا تحقرن من المعروف شيئا، ثم قال إيش؟ ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشأ. ولو يعني ولو للتقليل، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا، يعني أولم ولو أقل شيء شاء، أولم ولو بشاء يعني ولو كان أقل شيء شاء، فإن زدت فهذا يجوز. طب وأقل من شاء لمن لم يجد؟ أقل من شاء، يقول العلماء يجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم، لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في البخاري ومسلم، قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية رضي الله عنها، يعني يدخل على صفية يبني بها يأتي أهله. قال فدعوت المسلمين، أنس يقول إلى وليمته، إلى وليمة العرس لما تزوج النبي صفية. ماذا كانت وليمته؟ قال وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت. الأنطاع يعني جمع نطع، بالأنطاع يعني إذا وضع شيء من البسط يبسط عليها الشيء. في رواية فحصت الأرض أفاحيص، فحصت الأرض فكانوا يحفرون الأرض كحفر صغيرة. قال ففحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها، يعني حفر في الأرض حفر صغيرة وجيء بهذه البسط ووضعت فيها كأنه وعاء. قال فألقي عليها التمر والأقط والسمن، هكذا كانت الوليمة، تمر وأقط، الأقط ما هو؟ الجميد يعني، والسمن فيه لبن مجفف وتمر وشيء من السمن، فشبع الناس. قال أنس بن مالك فشبع الناس، فهذه وليمة. فقال العلماء تجوز الوليمة ولو بغير لحم، تجوز وليمة العرس بأي شيء ولو كان بغير لحم. فالواحد ينوي إذا حل الناس ينويها عن الوليمة كذلك، يعني من كان قادرا لينفق ذو ساعة من ساعته، الأصل أن يطعم ولو بشاة، لكن من لم يكن قادرا، من لم يجد، فحل الناس من باب الوليمة، نوى الوليمة لا بأس. وهذا قد طبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر امرأة كما سيأتي أولم النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه زينب، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاه وأطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه من كثرة ما أكلوا، أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه من كثرة ما أكلوا. فإذا الوليمة يعني القول بالوجوب قول وجيه جدا، أنه لابد من وليمة، وتجزئ الوليمة ولو بشاه ولو لم يكن فيها لحم. بل استحب العلماء أيها الإخوة أن تكون بعضهم أن تكون الوليمة 3 أيام عقب الدخول، لأنهم اختلفوا متى تكون الوليمة، قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ الوليمة طعام العرس متى يكون، قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ في رواية عن الإمام مالك أنه يكون قبل الدخول ويكون الدخول عقبه مباشرة، أنه يكون قبل الدخول ويكون الدخول عقبه مباشرة، يعني قبل أن يدخل بأهله يكون الوليمة للناس ثم يدخل بأهله فيكون عند البناء. وفي رواية أيضا أخرى عنه أن المستحب أن يكون بعد الدخول، وهذا هو الصحيح، والمذكور في قصة زينب رضي الله عنها أن الأولى الوليمة متى تكون؟ بعد دخول الزوج بزوجته وليس قبل. الوليمة طعام العرس يكون بعد الدخول وليس قبل الدخول. طبعا هذا كان دارجا في عادات بعض الناس أنه يدخل الزوج بزوجته وثاني يوم بيساوي العزوم وبيدعو الناس وهكذا، فهذا كان دارجا بين الناس، وهذا الأولى لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالوليمة بعد الدخول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوليمة، وليمة زينب رضي الله عنها وأرضاها، بعد الدخول. والإمام البخاري رحمه الله ذكر أن باب الوليمة أنها لا تخص بيوم أو يومين، يعني مش يوم أو يومين، بل ذهب بعض أهل العلم إن أن الوليمة 7 أيام، يعني لو أولم يوما أو يومين أو 3 بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية وجعل الوليمة 3 أيام. بس شو الوليمة التي جعلها 3 أيام؟ تمر وسمن وأقط، 3 أيام والناس يأكلون، كل يوم يأتي ويأكل تمر وسمن وأقط، واليوم الثاني يأكل تمر وسمن وأقط. فاستحب بعض أهل العلم أن تكون الوليمة أكثر من يوم، يعني يوم يولم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وهكذا، قالوا بعضهم إلى 7 أيام كما نص الإمام البخاري رحمه الله مبوبا، وهذا فيه سعة، لو أولم يوما أو يومين أو أقل من ذلك فإنه يجزئ ولو بالشيء اليسير. فينوي الواحد منا أيها الإخوة عندما يزوج ابنه أو الشاب الذي يريد أن يتزوج، ينوي أن يعمل الوليمة، وأن ينوي هذا إن كان قادرا أن يذبح لو شاء ولو شاء، وإن زاد فهو خير له، دون إسراف ودون تعد ودون تكليف. وإن لم يكن قادرا فلو بتمر فجمع الناس فأكلوا جاز ذلك، لو صنع وضع تمرا وسمنا ونحو ذلك فأكلوا، لو جعل يتحلوا الناس الآن في زماننا بمثل هذا جاز ذلك والله أعلم. وأحكام الوليمة لها باب أيضا آخر، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.